نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يسرنا أن نستضيف وعبر الهواء مباشرة من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إذن مستمعين الأحبة، نحن معكم الآن على الهواء مباشرة، ونستقبل أسئلتكم الفقهية على أرقام هواتف الإذاعة 09-233-1010، وأيضا على جوال رقم 0599-15-1010. نبدأ بالاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
ممكن نصر حتى نصر مفتي لو سمحت؟
نعم تفضل، من حضرتك؟
بيحكي معك مواطن دير السبع.
حياك الله، تفضل يا أخي.
ألو.
تفضل. نعم تفضل.
في اللي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
نعم، سؤالك الأول.
السؤال الأول بالنسبة للأضحية.
نعم.
هل صحيح أن تقول عندما تضحي أن تسمي الأضحية كل عام باسم أحد أفراد العائلة؟
نعم.
السؤال الثاني، ما الفرق بين الحرام والمكروه؟ والسؤال الثالث، وهل تكرار المكروه يصبح حرام؟ وبارك الله فيكم.
حياك الله وفيكم يا أخي، إن شاء الله تسمع الإجابة. أهلا بك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطي العافية شيخ بشار والدكتور حسين.
الله يعافيك.
إن شاء الله من سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. وليتلطف ولا يشرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. من هؤلاء الجماعة اللي كانوا خايفين منهم، أو اللي كانوا متابعينهم بدهم يعني يعملوا فيهم الشيء السيء اللي كانوا يعني بنتظروه؟ مع العلم إنه بعرف إنه هدول كانوا أهل كيف إجوا بعد سنوات من اللي كانوا على زمنهم. فأرجوك يعني إذا الشيخ بشار والدكتور حسين أن نفهم هذا الكلام. شكرا جزيلا.
حياك الله. أهلا أستاذ أبو أسعد. ماشي، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كنت شارك البرنامج؟
نعم تفضل يا أخي الكريم، من وين حضرتك؟
من الخليج، منطقة الخليج.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
حياك الله. السؤال الأول.
نعم.
على ما قبول الدعاء صلاة الوتر؟ طبعا هذا بالصلاة تكون قبل الفجر، طبعا تكون إن شاء الله.
علامات قبول الدعاء، الدعاء
نعم نعم
قبل الفجر. نعم
صلاة الوتر يعني المقصود بصلاة آخر الليل. السؤال على ما تقبل الدعاء.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. ماشي.
السؤال الثاني، على في المؤسسات الحمد لله رب العالمين في كل مؤسسة في مصلى، هل يجوز الجمع بالمصلى أيام المطر؟
ماشي.
السؤال الثالث، بالنسبة للزوار المحاكم العسكرية مثلا زي عوفر أو السجون، بروح إخواننا بزور طبعا فيش مصلى في أي منطقة بيروحوا يصلوا فيه، يعني مسموح لهم يجمعوا ويقصروا
الجمع والقصر للزوار؟
لا أصلا المتقرين شباب زي أن بروح لأن المسافات أولا بعيد، أنا فيش مصلى أصلا يعني فيه هناك، يعني كنا مبارح موجودين في عوبر يعني فيه هناك محل مطعم فيه كم كرسي فيه كم صلي هناك، هل ذا الحال يجوز الجمع فيه؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي.
طبعا المسافة بعيدة، لأن المسافة حوالي 100 كيلو يعني يمكن 200 كيلو روح رجع يعني
بسبب السفر. ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي،
جزاكم الله خير.
حياك الله. أهلا بك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لكم يا ربنا نسأل الأخ مفتي.
نعم تفضل، من حضرتك يا أخي؟
نعم.
من أي منطقة حضرتك؟
من مسلة.
أهلا بك، حياك الله، تفضل.
بالنسبة للدعايات اللي فيها تمثيل كذب،
الدعايات
تبث في محطة القرآن الكريم وفيها كذب، تمثيل كذب، بدنا هذا الجواب على هذا السؤال، اذا بيجوز يعني يعمل دعايات تمثيل كذب.
كيف يعني؟ تمثيل يعني ولا خلينا نقول ترويج لبضاعة؟
انا بدمطيك مثل بسيط
يعني لا بدون ذكر اسماء، ترويج لبضاعة.
لا بديش لا بدمطيك مثل بسيط، مثلا دعاية
هاي نقولها بدون اسماء.
طيب دعاية مثلا بيكون انا بكيت رحت وجيت وهو لا راح ولا جو ولا اشترى ولا اشي. فاهم؟ ومرات بيجيب الغدايات نفس الشيء قبل كم من يوم نفس الشيء بقت فيه دعاية وفيها تمثيل كذب. وانا اللي بعرفه انه لا يجوز في الاسلام الكذب الا في حالتين، في حاله حرب او حاله اصلاح.
ماشي. هذا السؤال. طيب ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه.
بارك الله فيك.
ان شاء الله تسمع الاجابه حياك الله. نعم نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة المفتي لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان اتصال الأخ المستمع منبير السبع، سؤاله الأول عن الأضحية ويسأل هل يشترط عند الأضحية عند التسمية فيها أن أيضا يذكر اسم كل فرد من أفراد العائلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد لكل عمل من نية، هذه النية تميزه عن أي فعل آخر، وأن تكون هذه النية تقربا لله سبحانه وتعالى لقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآن في الأضحية إذا نوى المضحي بأضحيته عن نفسه وعن أهل بيته فيجوز ذلك، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى قال: اللهم تقبل عن محمد وعن أهل محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط بأن ينوي كل سنة عن واحد من أفراد الأسرة، ثم حكم السؤال الأخ الكريم أن السنة ينويها عن ابن، السنة الثانية عن ابن ثاني أو عن ابن ثاني وهكذا. فالأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت جميعا، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما نوى الأضحية وذبح أضحيته، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الحرام والمكروه، ما الفرق بينهما؟
الحرام هو ما طلب الله عز وجل من المكلفين تركه على وجه القطع، يعني كان الطلب من الله سبحانه وتعالى بترك الفعل على سبيل الجزم، والله تعالى أعلم. أما المكروه فهو ليس على سبيل الجزم، والله تعالى أعلم.
نعم أيضا حول المكروه يسأل: هل تكرار المكروه يصبح حراما؟ تكرار فعل المكروه هل يصبح حراما؟
لا يصبح حراما، المكروه يبقى مكروها، ولكن المسلم أن يبتعد عن اجتنابه حتى لا يقع في الحرام بعد تكرار المكروه، لأن تكرار المكروه ربما يجر قدمه أو توسوس له نفسه أن يقع في الحرام، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ويبدو هنالك مكالمة بالانتظار حتى لا نطيل على الأخ المتصل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي حياك الله.
بقول هل يجب وضع الحجاب أمام ابن بنت زوج؟
سؤال مرة ثانية، توطي صوت الراديو عندك معلش. السؤال:
هل يجب وضع الحجاب أمام ابن بنت الزوج؟
ابن بنت الزوج، ابن بنت الزوج.
ايوه
نعم. من وين حضرتك يا اختي؟
نعم اسمي محمد من نابلس.
حياك الله اختي من محمد، ان شاء الله تسمع الاجابه وتابعينا. نعم نتابع فضيلة المفتي. سؤال بعد ذلك كان الاخ الاستاذ ابو اسعد بن نابلس عن ما جاء في كتاب الله عز وجل من قصه اصحاب الكهف، يسال يعني يقول: هؤلاء يعني كان بينهم وبين يعني فترة زمنية طويلة كما قال يعني الآية الكريمة: ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يعني من هؤلاء الذين كانوا يلاحقونهم كما قال الأخ السائل؟
هو هذا التأويل الآية يحتمل أمرين. الأمر الأول أن تلك العداوة التي أضمرت لأهل الكهف للشباب الفتية الذين أخذوا مكان قصيا بعيدا عن قومهم وخالفوهم في معتقدهم، إما أن تكون هذه العداوة قد توارثت جيلا بعد جيل وصلت إلى الجيل الذي الجيل الحاضر بالنسبة لأهل الكهف، يعني هو العداوة كانت قائمة فتوارثت هذه العداوة، هناك مجموعة من الفتيان خرجوا وكذا، وبدأت هذه القصة تنتقل من جيل إلى جيل وصلت إلى الجيل الذي حضر بعث أهل الكهف من النوم. هذا احتمال التأويل الأول.
نعم.
التأويل الثاني أن يكون الهيئة التي كان عليه أهل الكهف، الهيئة من حيث الشكل والمنظر، كانت كفيلة بأن تجلب العداوة للناس يستنكرون أشكالهم ويستنكرون خلقتهم، فهذا الاستنكار للخلقة والشكل يجلب العداوة وربما القتال أو الضرب أو الشجار أو النزاع وما شابه ذلك، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أيضا هنالك مكالمة بالانتظار، نأخذ هذه المكالمة ثم نتابع. السلام عليكم.
السلام.
تفضلي.
ممكن أسأل سؤال عشان مستك.
نعم. من وين حضرتك؟
من سلسلة المثلث.
من وين؟
مثلث.
تفضل.
هل يجوز ختم القرآن وإهداؤه لشخص عايش؟
قراءة القرآن وإهداؤه؟
بس لشخص عايش مش متوفى.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نعم نتابع فضيلة مفتي. السؤال بعد ذلك كان للأخ المستمع من الخليل، أو هي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يسأل عن علامات قبول الدعاء كما قال دعاء قبل الفجر في القنوت، هل هنالك علامات لقبول هذا الدعاء؟
هو الدعاء بشكل عام لا يرد، والله سبحانه وتعالى لا يرد يد عبده خائبة، وإنما الدعاء بشكل عام إما أن يتقبل على الفور وإما أن يؤجل في العطاء، والثالث إما أن يدخر إلى يوم القيامة، لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما دام هذا الدعاء قد قام خالصا لله وخالصا من كل شائبة، وتوفرت فيه شروط الاستجابة ألا يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. إذا خلى من شروط المانعة من الاستجابة ووجد فيه شروط الإجابة من الإخلاص النية لله عز وجل والتضرع له سبحانه، فالله تعالى لا يخيب رجاء الراجين ولا دعاء الداعين، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤاله عن الجمع بسبب المطر، هل يجوز أن يكون الجمع في المصلى وليس في المسجد، يعني كمؤسسة موجود فيها مصلى، هل يجوز للموظفين أو للعمال أن يجمعوا في المصلى؟
الذي نرجحه من أقوال الفقهاء أنه يجوز الجمع في المصلى، الذي يعني هناك بعض الفقهاء المالكية الذين اشترطوا المسجد الجامع، وهذا شرط يعني لا يوجد عليه دليل، والله تعالى أعلم. ولذلك متى وجد العذر المبيح للجمع جاز الجمع ولو كان في المصلى دون المسجد الذي تقام فيه الجمعة، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله أيضا عن جمع لكن بسبب السفر كما قال، يعني حتى لا يوجد مصلى كما قال في السجن مثلا، أو كانوا فيه زوار المحاكم أو ما شبه ذلك، يعني لكن في مسافة قطع مسافة يعني 100 كيلو تقريبا، فهل يجوز الجمع؟
القصر والجمع لمثل هذه المسافات يجوز ولو لم يكن هناك مصلى، فاشتراط المصلى كما قلت هو قول لبعض الفقهاء، ولكن الراجح بمعنى الراجح يعني الأصوب والأصوب من ناحية فقهية وشرعية أنه يجوز الجمع والقصر ولو تم ذلك في غير المصلى. فالمسافر يعني كم ندي مصلى واحد طريق مش تطرح على يروح يزور سجنيله، إنسان سافر هذه المسافات ولا يعني يدور على جامع يلاقي حتى يروح يصلي، فهو في طريقه سواء صلى في الطريق أو في أي مكان آخر ما دام هذا المكان طاهرا، ما كان هذا المكان طاهرا فتجوز الصلاة فيه من حيث الجمع والقصر، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم.
الجمع اللي اشترطوا فيه المسجد ليس جمع السفر اللي اشترطوا الفقهاء، وإنما الذي يتم في الحضر للمقيم، وعلى أي حال هو قول ليس الراجح من أقوال الفقهاء. الراجح جواز الجمع في حيث وجدت الرخصة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم، ونأخذ هذا الاتصال ثم نتابع الإجابة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بشار.
الله يعافيك أخي، حياك
الله. في عندنا أسئلة بسأل فضيلة الدكتور. نعم. العلام إن شاء الله.
نعم من نابلس حضرتك.
إن شاء الله.
حياك الله.
أول سؤال، لما سمي الإمام الألباني رحمه الله بناصر أهل السنة؟
نعم.
واضح السؤال؟
نعم.
السؤال الثاني، ما الفرق بين البدع المدمومة والبدع المحمودة؟
نعم.
والسؤال الثالث، يا شيخ يعني إحنا نتفاجأ يعني زي ما علمنا الدكتور انه لازم نقول انه احنا نظن خيرا في علمائنا. الان الصبح بقرا في الجريده مفتي احد المحافظات بيقول لك بحرم قتل النساء على خلفيه الشرف. فشو راي الدكتور في هذا؟ واحنا بنعرف انه المراه والعياذ بالله الزانيه اذا كانت متزوجه محصنه القتل هيك اجاز الاسلام.
نعم.
فمن اي منطلق بفتي هذا المفتي وهو مفتي
ان شاء الله
المحافظات.
نسمع الاجابه ان شاء الله تسمع الاجابه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم نتابع. إذا فضيلة مفتي، كان سؤال الأخ المستمع من المثلث عن الدعايات التي سماها أو قال عنها فيها كذب، يقصد بذلك الحوار التمثيلي الذي يكون أحيانا بين اثنين لترويج مثلا مؤسسة تجارية أنه اشترى بضاعة منها بسعر كذا أو أعطوه هدية كذا أو عرض خاص أو كذا، يكون تمثيل حوار بين شخصين حقيقة يعني هو بس مجرد توصيل فكرة ولم يكن على أرض الواقع أنهم ذهب واشترى وإلى ذلك وما شابه، هل هذا يعتبر فيه كذب؟
لا هذا لا يعتبر فيه كذب، لأن التمثيل بهذه الطريقة هو وسيلة من وسائل الإعلام والإخبار ولا يقصد الكذب، يعني هي وسيلة من وسائل الإعلام والإخبار ولا تدخل ضمن الكذب المحرم، والله تعالى أعلم. والذي يرجح من أقوال الفقهاء أن التمثيل جائز ضمن ضوابط، وهذا القصة اللي انحكت لا تعارض هذه الضوابط، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل للأخت المستمع أم محمد من نابلس تسأل عن الحجاب، هل يعني يجب وضع الحجاب أمام ابن بنت الزوج؟
نعم، بنته الزوج ابنها هو تكون جدة له من جهة أبيه، فهي محرم لا تنكح ما نكح آباؤكم، فهي محرم عليه، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا بالنسبة للسؤال بالنسبة للدعاية،
أتفضل أخي. سمعت الإجابة؟
يعني بيقدر بيجي الواحد يقعد يتشذب على غيره بالنسبة يمثل عليه بيصير يطلع بإيش اسمه تمثيل جديد؟ موتيف على أي أساس فيه؟ إذا شو الدليل؟ شو الدليل إذا أنا بدي أعمل دعاية ويبقى حوار جديد بينه وبين الزلمة؟ حتى لو أنا دعاية بالنسبة للتجارة بيقدر يجيب بالنسبة للدعاية غير إنه يكون فيها تمثيل جديد.
ماشي، انت سمعت الإجابة وتحتاج ربما إلى زيادة توضيح.
أنا بدي يجي أنا بدي بتواصل معاه
إن شاء الله تعالى. فضيلة مفتي، يعني هل من زيادة توضيح للأخ المستمع؟
هو هذا الذي يحدث هو إعلام وإخبار، إعلام وإخبار ونقل خبر ونقل معلومة، أن هذا أنا ما بعرفش شو الداعي بيحكي عنها، لكن بفترض أنه الفهم تاعي أنه في بضاعة يروج لها أن هذه البضاعة جيدة، فهذا التمثيل هو عبارة عن إخبار نقل لمعلومة، وليس فيه اختراع معلومة ينقل أن هذه البضاعة جيدة، يقول والله السكر مثلا هذا السكر حلو وجيد ومفيد لآخره. فعندما نقول هذا الكلام هو عبارة عن إخبار بواقع حال، ولا يوجد فيه يعني كذب إلا إذا كان. متى يكون كذب؟ إذا نقلنا شيء مغاير. الكذبة هو مخالفة الحقيقة، مخالفة الواقع. إذا قال إن كان هذا مثلا فرضا السكر، يقول هذا السكر جيد وهو يطلع ردي، فهو يكون كذب. أما نقل إخبار المعلومة عن طريق التمثيل فهذا لا يعتبر فيه كذب. والله تعالى أنا ما بعرف يا أخي عن إذا تتحدث، لكن أجل ضربت لك مثال.
تفضل أخي.
إيش؟ نعم هو ماشي، بس ما هو مش الكذب هذا. الكذب سيدي الشيخ إنه هو بيجي بيمثل، هو لا راح على الدكاني ولا راح على مثلا راح يحب.
هذه إخبار، هذه إخبار
عن جودة الإخبار. علينا في التمثيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أخي الكريم، بارك الله فيكم. أنت تسأل والمفتي يجيب حقيقة، فإن شاء الله تعالى هذا الجواب بارك الله فيك.
والله بس برضو تفضل. نقل الإخبار عن معلومة يعني ما إذا كانت هذا الإخبار لا يناقض الحقيقة ما فيه لا يعتبر كذب. بقول والله السيارة مثلا موديلها معروف إنه موديلها كويس وإنها سريعة وإنها قليل بنزينها قليل بالصرف وإلى آخره ومريحة، وأنا معروف أن أنقل هذا الخبر ما ومثلته لا يعتبر كذب ما دام أصل الخبر صحيح. متى يكون كذب؟ إذا كان هذه المواصفات غير موجودة في هذه السلعة فهنا كذب، لأنه نقل خبرا مغير للحقيقة والواقع. الكذب ومخالفة للحقيقة والواقع، والله تعالى أعلم.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة أم محمد من نابلس. نعم قد أجبنا عن سؤالها الحجاب. ننتقل للأخت المستمعة من المثلث، تسأل عن قراءة القرآن وإهداؤه لشخص على قيد الحياة ليس متوفى. إهداء الثواب على لشخص على قيد الحياة
لا يجوز. إهداء القرآن لشخص موجود على قيد الحياة لأنه يقرأ بنفسه ويتقدم بهذه القربة بذاته، والله تعالى أعلم.
إذن لا يجوز.
لا يجوز. نعم.
نعم لا يجوز. بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال أحد الإخوة المستمعين من نابلس وله ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يسأل لما سمي الإمام الألباني بناصر أهل السنة.
أول شيء أنا أحب أن أنبه أنا أخي لا أنا العلام ولا غيره، يعني إذا فكرني شخص آخر اسمي الشيخ عمار بدوي مفتي طول كلام. بالنسبة لحضر سؤال الأخ الكريم، لماذا سمي يمين
الإمام الألباني؟
سمي ناصر، هو اسمه ناصر الدين، محمد ناصر الدين الألباني اسمه هكذا. الآن إطلاق الألقاب على العلماء والألقاب يعني الحسنة وال فيها مدح لهم، هذا أمر ما في يعني أي مانع. ولا شك أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه خدم السنة النبوية الشريفة في العصر الحديث خدمة جليلة، وكان متميزا بهذه الخدمات، وهذه الخدمات يستحق منا أن نترحم عليه وأن نشكره وأن نقول جزاه الله تعالى خير الجزاء على ما قدم لهذه الأمة. لكن دائما علينا أن نعلم أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، كما قال إمام مالك رحمه الله إلا صاحب هذا القبر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. يبدو معنا اتصال متابع الإجابة عن الأسئلة، فقدنا الاتصال. طيب السؤال الثاني للأخ المستمع من نابلس عن الفرق ما بين البدع المذمومة والبدع المحمودة.
يعني هذا التفريق وضعه بعض الفقهاء، بعض الفقهاء ذكروا البدع الحسنة وذكروا البدع السيئة، ويفهم من ذلك أن البدع لأنه نقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولح قاعد يكديش ناس يكدوا يعني دخلوا ناس في النار، أو يطلق على بعض البدع أنها مما تدخل النار وهي في الحقيقة لا تدخل النار لا من قريب ولا من بعيد. البدع التي تدخل النار والبدع المذمومة هي كل ما خالف أمر الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد أي مردود، وهذا يكون أمر مبتدع. أما إذا شيء مبتدع من اخترع وهو أمر جديد، اخترع وهو أمر جديد محدث لكنه لا يخالف ديننا، فممكن أن يطلق عليه بدعة حسنة. أما البدعة التي المنفرة المذمومة هي ما خالفت شريعة الإسلام وخالفت أصول الدين وخالفت دين الإسلام، فهي بدعة مذمومة تندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما شيء اخترع أو شيء جديد ظهر ولكنه لا يخالف أصول الإسلام ولا شرائعه ولا عقائده، فهذه تكون ليست مذمومة، ولكن اطلق عليها بعض الفقهاء من القدامى أيضا ومن المحدثين أنها قد تسمى تحت مصطلح بدعة حسنة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. نتواصل ونجيب عن السؤال المتبقي لكن بعد أن نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله لو سمحت عندي أكثر من سؤال، وكل سؤال بأفرع لو سمحت.
تفضل. من حضرتك في البداية؟
بحكي معك نادر قني من القدس.
حياك الله، تفضل أخي.
طيب، أنا أول حاجة طبيب، فعشان هيك بتعرض لكثير أسئلة خاصة بما يخص الصيام.
نعم أخي، تفضل.
فبالنسبة لقطرات الأنف وقطرات الأذن وقطرات العيون، هل هذه القطرات تضيع صيام؟ هاي أول سؤال. السؤال الثاني، في أدوية تنعطى في العضل، أدوية في العضلات مثل المسكنات مثل المضادات الحيوية، هل هذه برضو تضيع صيام؟
الأدوية في العضل؟
أدوية تعطى في العضل.
نعم،
تحقن بالعضلات.
نعم،
هل هاي أدوية بشكل عام يعني حجمها 2 سم 2 سم 3 سم ماكسيموم؟ السؤال الثالث، الله محمد، في لما أخذ التحاميل، في تحاميل تنعطى للناس، في منها مسكنات، في منها أدوية خاصة، في منها تمتص للجسم، في منها تأثير موضعي محل ما تندخل في. فسؤال الثالث هذا برضو، هل تضوع صيام ولا لا؟ هيا هو السؤال. السؤال الثاني، بالنسبة للمثلا واحد لما يحلق يكون على وضوء وبيحلق الذين، فمرات بنزل دم، فهذا الدم بيضيع الوضوء ولا لا؟ في كمان سؤال سمعت، بالنسبة للبنوك الإسلامية، لو الواحد بده يشتري بيت ولا قطعة أرض عن طريق البنك الإسلامي عن طريق المرابحة، هل هذا الشيء حلال ولا حرام؟ وثاني سؤال هوني، وشو اختلف إنك تشتري عن طريق البنك الإسلامي، إنه أنت يروح يشتري لك هالشغلة اللي أنت ناوي تشتريها وأنت تدفع له مصاري فيما بعد، ولا تأخذ منه مصاري كأنه يعني عن طريق الربا مباشرة، إنك تأخذ منه المصاري وتروح أنت تبيع فيما بعد؟ يعني شو اختلف المبدأ إنه هو اشترى لك ولا أنت رحت اشتريت الشغلة؟ فهذا السؤال الثالث. والسؤال الرابع لو سمحت، بالنسبة للضحية.
نعم.
في مثلا والدي متوفي، فبعض مثلا ضحي نيابة عن والدي، وشكرا لكم.
العفو، حياك الله أخي. إن شاء الله تسمع الإجابة. ومتابع فضيلة المفتي الإجابة، كان سؤال الأخ المستمع من نابلس عن يعني فتوى بعدم جواز قتل المرأة على قضية الشرف.
هذا شيء صحيح، يعني على أي مذهب أو في أي دين أن تقتل المرأة بهذه الطريقة دون محكمة دون قضاء، وإنما مجرد تهمة تقتل بأجلها المرأة. ليس المسألة يعني مسألة عاطفية ونقول والله قال المفتي فلان ولا الشيخ فلان ولا الدكتور فلان ولا العالم فلان. أمر القتل إنساق النفس الإنسانية لا يجوز إلا بعد التثبت واليقين أن هذه النفس تستحق القتل، ولا يقتل أي واحد. هذا يكون القتل يتعلق بأحكام الشرع يقيمها الإمام الحاكم وليس الأفراد، فإقامة الأفراد لهذه الأحكام هي مدعاة للفوضى. وكم من امرأة قتلت بغير حق، وبعدما قتلت تبين أنها ليست هي، أن القاتل هو الذي فعل فعلته. فنقول أنه القتل خلفية الشرف بهذه الطريقة هذا يعتبر تسيب في المجتمع. لابد القتل كما قلت هو أكبر عقوبة تقام ضد الإنسان أو بحق الإنسان. هذه العقوبة لا ننكرها وإنما نثبتها، ولكن نثبتها لمن يستحقها، ولا يجوز القتل دون محاكمة. يعني يقول بدي يتهم واحدة إنها عملت كذا وكذا من قتلوها، ممكن يكون عملها اللي عملته له زنا ولا تستحق أن تقتل عليه، ولابد من التأكد والتثبت. فالقتل بدون تثبت يعتبر جريمة، كما أن فعل الحرام يعتبر جريمة. الشغلة مش شغلة والله فلان قال وفلان عنتان، يعني سواء مين اللي قال، وإنما هذا القول أنا صحيح أو غير صحيح. لا يجوز قتل النساء على هذه الطريقة، إلا لابد من القتل. عندما ننزل عقوبة القتل لابد من التأكد والتثبت أن المجرم قد اقترف جريمة تستحق القتل، ويكون ذلك بقرار من القاضي، والله تعالى أعلم.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع الدكتور من القدس، كان له عدة أسئلة حول تأثير بعض الأمور الأدوية على الصيام. ذكر في أول سؤاله عن قطرات الأنف والأذن والعين تأثيرها على الصيام.
قطرة الأذن وقطرة العين لا يفطران، أما قطرة الأنف فهي تفطر، لأن الأنف مدخل من المداخل التي يصل بها إلى الجوف، ولقوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والنهي عن المبالغ بالاستنشاق وهو إدخال الماء إلى الأنف، ذلك النهي كان لكي لا يصل الماء إلى الجوف، فإذا وصل إلى الجوف فإنه يفطر. والقطرة يتعمد إيصال قطرة الدواء إلى الجوف فهي تفطر عن طريق الأنف، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني أيضا عن الموضوع الصيام، أدوية يعني تكون أو تجعل في العضل، هل يؤثر ذلك على الصيام أيضا؟
الأدوية في العضل لا تفطر أيضا.
نعم، التحاميل أيضا كان سؤاله عن التحاميل، منها مسكنات ومنها ما يمتص ومنها ما له تأثير موضعي كما قال، أيضا هذه ما حكمها بالنسبة للصيام؟
بالنسبة للتحاميل الأئمة الأربعة قالوا بتفطيرها، لكن هناك من الفقهاء من ذهبوا إلى أنها لا تفطر، وهذا ما تبناه كثير من المجامع الفقهية، ومن ضمن هذه المجامع مجلس الإفتاء الفلسطيني، مجلس الفتوى في فلسطين تبنى بعدم تفطيرها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله بعد ذلك كان عن نزول الدم وأثر ذلك على الوضوء، هل ينتقد الوضوء بنزول الدم؟
نزول الدم من المتوضئ لا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. والسؤال الثالث عن البنك الإسلامي، إذا أراد شخص أن يشتري قطعة أرض عن طريق البنك الإسلامي، يسأل ما الفرق بين أن يشتري لك البنك أو أن تأخذ قرضا وتشتريه أنت؟
إحنا بالجوابات اللي بنجاوبها للسائلين بخصوص هذه المعاملات أننا نطلع على المعاملة، ما بنقول فلان صح كله ولا بنقول غلط كله. المعاملة التي تعرض على المفتي بغض النظر سواء كان مفتي بيشتغل مفتي رسمي أو كان من أهل العلم الذين يفتون في المسألة، فكل من يفتي في المسألة فقد يسمى مفتي. فهذه المعاملات إذا أراد أن تسأل عن بيع المرابحة إذا البنك يقوم بشراء السلعة ثم يبيعها للزبون ويقسط ثمنها فهذا يكون البيع جائز. البيع المرابح باختصار شديد أنه كثير ناس يعني يلتبس عليهم الأمر ويقول شو الفرق بين البنك وبين هذا البنك الثاني، يعني طبعا ما لنا علاقة لا في البنوك الربوية ولا في ولا في ولا غير الربوية. بيع المرابحة من ناحية فقهية يسمى من بيوع الأمانات، بيع الأمانة يدخل، وذلك وهو بيع قديم موجود مش اليوم، صار له سنة وسنين. البيع المرابحة أن يبين البائع للزبون رأس مال السلعة ومقدار الربح. السلعة هي والله حق 100 دينار وبدي أبيعها إياها 120 دينار، يعني بدي أربح عليك 20 دينار، فسميت بيع المرابحة وهي من بيع الأمانة بالله الفقهية. الآن البيع المستحدث هذا الجديد، لأنه الأصل في العقود الإباحة لما ذهب إليه كثير من الفقهاء، منهم فقهاء الحنفية وبعض فقهاء الحنابل وإلى آخره، البيع الجديد هذا سموه بيع المرابحة للآمر بالشراء. في ثلاث أطراف، البيع المرابحة الأول حكيت عنه اللي هو الزبون والتاجر أو البائع والمشتري. البيع المرابح للآمر الشراء ثلاث أطراف فيه، اللي هو الزبون أو المشتري، وخلينا نسميه البنك الثاني، والثالث اللي هو البائع اللي بده يبيع. الآن البائع عامل بالشراء، يقوم هذا الزبون يأمر البنك، طبعا يأمر بمعاملة عقد بينه وبين البنك بأنه يشتري له السلعة الفلانية، والبنك بيقول له أنا مستعد أشتري لك إياها ولكن بدي أربح عليك هالقد وهالقد، أبلغ مثلا معي أو أسبوعي. هذا هو مقدار الربح، بين له مقدار الربح. الآن إذا الجهة التي تقوم بهذه المعاملة سواء بنك أو غيره، ممكن يكون له أفراد مش شرط يكون بنك، إذا اشترى هذه السلعة وباعها للزبون وربح بها مبلغا معين مقسط ثمنها، فهذا يكون بيع جائز. هذا هو البيع الجائز. البنك الآخر اللي نسميه بين قوسين بيشتري بالربا، هو لا يشتري السلعة وإنما يقوم بإقراض الزبون مبلغ من المال، يقول له بدي أنا والله 5000 دينار أشتري كذا وكذا، أو 20,000 بدي أشتري سيارة، بيعطيه 20,000 أشتري سيارة ويسد البنك مال. إذن البنك لم يشتري، وإنما البنك شو عمل؟ البنك إنه أعطى مصاري قرض ولم يقم بالشراء. الفرق بين أمرين إنه البنك يجب أن يشتري السلعة، فإذا اشترى البنك السلعة ثم باعها للزبون مقسط وربح عليها فيكون بهذه الطريقة بيع جائز، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الأخير للدكتور من القدس عن الأضحية، يقول بأن والده متوفى فهل يجوز له أن يضحي عن والده؟
طبعا الأضحية تجوز عن الميت وعلى أنها صدقة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. يبدو معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
العافية.
الله يعافيك، حياك الله.
تسأل أختي في الأردن بإربد ساكنة.
نعم.
جوزها لك بكت معضل تصوير، يعني لك ضرر في مبلغ 1120 دينار.
سؤالك مرة ثانية، بتقول أختك في الأردن؟
في يعني بجنب المخبز في مخبز السلام هون. لك ضرر في 1120 دينار تقريبا. طيب عليها لك هوية معها، بس الهوية يعني الاسم والرقم كله رايح، يعني مش مندلع صاحبها.
نعم.
فحط إعلان عند المخبز، كديش مدة الإعلان هذا تبكي يعني، وكيف يمكن يتصرف فيهن، أو بعد كديش يعني يمكن يتصرف فيهن؟
ماشي، من وين حضرتك تحكي معنا أخي؟
من طول كرم.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة
إن شاء الله.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نأخذ هذا الاتصال الأخير ثم نتوقف بعد ذلك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي
حياك الله. الله يخليك ويرحمك.
سمعت برنامج برنامج كثير تفسي بينك الله أرفع فريق المسلمين متحملون الله يرضى عنك.
صدق
بقول صلى الله عليه وسلم لا شغارة في الإسلام.
نعم لا شغارة في الإسلام.
لا شغارة. أي نعم واضح السؤال إن شاء الله.
نعم
شو معناته؟
نعم
هي مبادرة كيف يعني مبادرة من السماء إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لكل مسلم شيطان قرين. فكان أحد الصحابة الله مرضى عنهم قاعد جالس فقال حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا ولكن أعانني الله علي فأسلم. شو معنى أسلم بينك الله يعني إن شاء الله إذا الحديث صحيح؟
نعم
واضح أخوي.
واضح إن شاء الله.
اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال الثالث اللهم صل على سيدنا محمد حديث أرد لشو خير الأسماء ما حمد وعبد اسمنا إنه مش حديث.
ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة يا أخي.
الله يرضى عنك ويجزيك خير. السلام
عليكم. السلام. فضيلة المفتي بالنسبة لسؤال الأخ المستمع من طول كرم يقول بأن أخته في الأردن وجدت مبلغ 1100 دينار الاسم غير واضح والرقم كذلك يعني وضعوا إعلان عند المخبز بجوار المكان الذي وجدوا فيه المبلغ يعني ماذا بإمكانهم أن يفعلوا أكثر من ذلك ومتى يستطيعوا التصرف بهذا المبلغ؟
هذا المبلغ يعتبر مبلغا كبيرا ولا بد له من إعلان عنه مدة سنة ولا يكتفى بالإعلان باب المخبز ولكن عليه أن يعلن في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة في تلك المنطقة إن كان عندهم تلك المنطقة تلفزيون محلي زي ما موجود عندنا بيعلن فيه إن لم يجد عليه أن يعلن في الأماكن العامة كالمساجد والمجمعات وأن يعلن أيضا في الصحف دون أن يبين مقدار المبلغ حتى إذا جاء صاحب المبلغ يرده إليه ولا يكتفى بإعلان فقط على باب المخبز ولكن يحتاج إلى سنة أن هذا مبلغ كبير والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والاتصال الأخير للأخ المستمع له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول لا شغار في الإسلام حديث وهل هو حديث وما معناه إن كان حديثا؟
نعم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أي واحد من له الولاية عليها ويزوج الآخر ابنه أو ابن أخيه من له زواج البدل للمقابل أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وزوجك ابنتي أو زوجني أختك وزوجك أختي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح لا شغار في الإسلام والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني كان أيضا عن حديث نبوي لكل مسلم شيطان قرين حتى أنت يا رسول الله قال نعم حتى أنا إلا أنه أعان الله عليه فأسلم كلمة أو يسأل عن معنى كلمة فأسلم.
فأسلم كما ذكر الشراح الحديث الأول أنه أسلم بمعنى أصبح مسلما والثاني أسلم أي أسلم من وكيده والله تعالى.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث هل هو حديث القول خير الأسماء ما عبد وحمد أو ما حمد وعبد؟
لا هذا ليس بحديث صحيح. الحديث الصحيح حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والله تعالى.
بارك الله فيكم. وسؤال نختم به حلقتنا أحد الإخوة المستمعين أرسل إلينا بهذا السؤال عبر صفحتنا على الفيسبوك يقول أنا لا أحب سماع الأغاني ولكن أحيانا نضطر نسمعهم بالتاكسيات أو عند الناس ماذا نفعل؟
هو مثل هذه الأمور لا يأثم بذلك أنه اليوم ما حدكم ماشي في الطريق ويسمع أشكال وألوان فهذا لا يأثم به والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم وجزاك الله كل خير فضيلة المفتي. إذن مستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة المفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ بخبيب شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. وكذلك لكم كل الشكر مستمعين الأحبة على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام رسول الهدى والندى والسلام ونور